الصوت اتطفى وما عادش يسمع صوت الروح القدس. وهنا ينطبق عليهم الآية اللي بتقول يشربون الإثم كالماء، ما مش فارقة معهم، مفيش نار بتوجع، مفيش نار بتحرق، مفيش حاجة بتلدغ، القضية مبقتش بتلدغ، مبقاش في حاجة، مبقاش حاجة بتأثر. قصاد إصرار الإنسان على الخطية هيطفي الروح القدس، ولو طفى صوت الروح القدس الإنسان ما يسمعش صوت تاني بعد كده، وبدل ما بيسمعش الصوت إيه اللي هيحركه للتوبة؟ ايه اللي هيزقه للتوبة؟ ما هو الصوت مطفي، فايه اللي هيحركك للتوبة؟ مفيش حاجة. وبالتالي يبقى مفيش توبة، واذا كان مفيش توبة يبقى مفيش غفرة. ما هو اللي بيخلي الانسان يغفر له انه يقدم توبة، لكن اذا كان مفيش توبة يبقى بالتالي من المؤكد ان مفيش غفران. واخدين بالكم ازاي؟ ربنا مش هيغفر. ادي معنى التجديف على الروح القدس. ما هو يعني ايه كلمة التجديف على الروح القدس؟ مش معنى التجديف على المسيح يغفر والتجديف على الروح القدس، هل في فرق بين المسيح وبين الروح القدس؟ هو مش مقصود كده، لكن شرحها قديس اغسطينوس بالطريقة دي. قال ان معناها ان الانسان وصل في تحدي لصوت الروح القدس ان نزع الروح القدس من هذا الانسان، ما بقاش يتمتع. وده اللي بيصرخ من اجله داود النبي: روحك القدوس لا تنزعه مني. وما زلنا بنصرخ هذا الصريخ لحد دلوقتي في المزمور 50: روحك القدوس لا تنزعه مني. لان لو نزع مني الروح القدس، لو اتطفى مني الروح القدس، مش هقدم توبه، مش هحس بالخطيه، مش هحس بتبكيت ونخس الروح القدس. ولو ما حسيتش مش هقدم توبه، وبالتالي مش هيبقى فيه غفران، وبالتالي هبقى غير مقبول عند الله. كما لقوم عادة، زي ما قال بولس الرسول، كتير بيجوا، كتير بيجوا وهم فعلا مش في حالة ندم، لكن جاي بيرضي ضميره بس. هون اعترفت طبعا بلا شك. لو اي استجابة، ما هو شوفي في مبدأ حطه لنا المسيح، ان قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. ده عمل المسيح، ما بيفقدش الامل لحد اخر لحظة. وعشان كده انا بطمن الناس، لان كتير بيقولي في الاعترافات ويقولولي انا جدفت على الروح القدس. يعني ايه يا ابني جدفت على الروح القدس؟ جبتها منين دي؟ يقول لي اصل انا ما عنديش مشاعر بالتوبة وما عنديش مشاعر بالندم على الخطية. قلت طب ايه اللي جايبك؟ يقول انا عايز ربنا. اقول اذا كنت عايز ربنا، مين اللي بحركك انك تعوز ربنا؟ ما اللي حركك انك تعوز ربنا واللي حركك انك تيجي النهاردة هو الروح القدس. يبقى انت فيك الروح القدس. نزع الروح القدس ده مش سهل. ده المبدأ اللي حطه قدام عينيكم، ان فتيلة مدخنة لا يطفئ. طول ما الانسان فيه الرمق ربنا ما يرميهوش، ربنا ما يرميهوش. ربنا طبيب شاطر قوي 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 قوي. و يمكن حكيت لكم قصة لسه حد مفكرني فيها، كان سامع الشريط من الشرايط القديمة وفكرني بالقصة اللي كنت نسيتها. اما كنا في الشغل كنا بنلعب كورة، بعدين في يوم لما قعدنا نلعب ماتش واحد اتألم شوية كده، فقلنا له العب، فكمل لعب. وبعدين غاب بعد الماتش ده حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر، ونسمع بقى اخبار مؤلمة مؤلمة مؤلمة، حصل هيقطعوا رجله، هيقطعوا رجله. واحنا بنسمع الاخبار دي ومسهولين ايه الحكاية، لحد ما رحنا نسأله ايه الحكاية. قال لنا ده حصل لما قلت لكم انا متألم، حصل قطع في العصب، هي كانت خطة وحصل قطع في العصب بتاع الرجل. فانا اهملت الموضوع ده اسبوع واتنين، وبعدين لقيت رجلي بتتشل ما بتتحركش، وابتديت افقد الاحساس في رجلي. فروحت للدكاتره قالوا ملهاش حل، لازم تبتر. انا ده اللي فاكره من التفاصيل اللي سمعتها يعني. وكان خدوا قرار من اقطاع الرجل. فضل يلف على الدكاترة لحد ما واحد ابتدى يعمل اختبارات على الرجل وقال له في امل واحد في الالف وانا مش هسيبه، فاضل حتة في العصب فاحنا هننميها لحد لما العصب ده يرجع يشتغل تاني. وفضل معاه 3 اشهر لحد لما رجع له العصب تاني ورجع يمشي على رجله ورجع بعد 4 اشهر. فاذا كان الدكتور لم يفقد الامل في نسبة بيقدرها بواحد من الالف لانه لقى فيه بارقة امل صغيرة ان الرجل ترجع تخف، ربنا بيبقى ارحم من الدكتور ده. لو لقى فتيلة مدخنة لا يطفئها. لكن امتى بتوصل الحالة دي؟ لما الانسان يفضل يقاوم عمل الروح القدس مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وربنا يقول لي غلط والصوت جوايا غلط ومفيش فايدة ومفيش فايدة وانا مصر على الخطية لحد ما تبقى الخطية يعني عادة في حياتي ومبقتش تفرق معايا ان انا اعملها او ما اعملهاش، مش فارقة معايا. بنوصل لهذه الدرجة، ودي درجة انا اشكر ربنا انها لم تذكر سوى مرة واحدة في الكتاب المقدس. الوحيد اللي اتقال عنه نزع منه الروح القدس كان شاول الملك، ودي بتطمن انها مش حالة متكررة. لا مش حالة متكررة. وبالتالي اقدر اقول قاعدة، اذا كنت اخطأ ربنا يسامحني، اقدر اقول انه الى حد بعيد الفرصة متاحة كل فرصة حياتك. طول ما انا عايش الفرصة متاحة للتوبة. هنا هنصطدم بالسؤال اللي جابه الاخ، السؤال الثاني، لان السؤال الثاني اصعب. ده بحتة من رسالة العبرانيين بيقول فيها: لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم الى الكمال غير واضعين ايضا اساس التوبة من الاعمال الميتة والايمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الايدي، قيامة الاموات والدينونة الابدية، وهذا سنفعله ان اذن الله. لكن الظاهر ربنا ما اذنش، يعني هو كان بيتمنى يشرح الحاجات دي كلها، ما جالوش وقت في الرسالة وراحت وخلص الرسالة وما شرحش الكلام ده. يمكن شرحه لهم بعد كده شفوي، لكن هو ما قالش الكلام ده في الرسالة بعد كده. المهم في الجزء اللي جاي بقى: لان الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي، دول وصلوا لدرجات ايه؟ اسمعوا تاني: استنيروا مرة، ده حصلت لهم استنارة وشافوا ربنا وشافوا طريق الحياة الأبدية، وذاقوا الموهبة السماوية، ناس اتعزوا وداقوا وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة، ده ناس مختبرين، وقوات الظهر الآتي، دول عينيهم اتفتحت على الأبدية فيها ايه. وبعد كده يقول ايه: وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، لان ارضا قد شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرة وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنال بركة من الله، ولكن ان اخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. طب دول ناس وصلوا لهذه الدرجات العظيمة وسقطوا، ليه لا يمكن تجديدهم؟ هقول لكم الرد بمنتهى البساطة. اللي داق الكلام ده كله ارتد ليه؟ ايه اللي خلاه ارتد؟ ممكن يكون اهمل، لكن الشيء المرجح اكتر انه داق اللذة بتاعت العالم ولذة الخطية وادمنها. طب هتقول لي والحاجات اللي عنده دي كلها دي ايه؟ هقول لك تحولت الى معلومات، بل بالعكس اصبحت هذه الكنوز اللي عنده عبارة عن معلومات تصيبه بالكبرياء، واخد بالك؟ تصيبه بالكبرياء، لكن ما تحركوش للتوبة، لان هو سعيد بالحتة اللي هو فيها، بالخيبة اللي هو فيها، زي ما قال بولس الرسول عن ديماس: ديماس تركني اذ احب العالم الحاضر. ايه اللي خلاه ساب بولس الرسول بعد ما كان بيخدم مع بولس الرسول؟ واكيد شاف عمل عجيب من بولس، شاف العجب مع بولس الرسول، ايه اللي خلاه سابه؟ اذ احب العالم الحاضر. اعجب بالزنا وبالكلام الفارغ اللي موجود في الهياكل الوثنيه، جري عليها تاني وارتد. طب والمعلومات؟ تحولت الى معلومات. كل الحاجات اللي كانت عنده، الخبرات القديمه، تحولت الى معلومات. والمعلومات تصيب الانسان بالانتفاخ والكبرياء، والكبرياء هيقفل السكة على التوبة. عايز تفهمني؟ افرض ان انا النهاردة انا اللي ارتديت وسبت الكنيسة ومشيت، وحبيت العالم الحاضر ومشيت في طريق غلط. سامحوني في الكلمة، محدش يتخضم اللي انا هقوله يعني. ها، مين اللي ممكن يجي يحركني تاني بعد كل المعلومات اللي انا عارفها؟ هتقول لي ايه اكتر من اعرفه؟ عرفت ليه صعوبة الموضوع؟ طب هتيجي تقول لي افتكر، هتقول لي انت هتعلمني، هقول لك كده انت هتعلمني، انا اللي كنت بعلمك زمان. نعم. ما هو ربنا بيجيب الشخص، لكن قصاد الكبرياء اللي حصل في النفس السكة بتتقفل. للأسف المعلومات دي او الحاجات الخبرات القديمة اللي عنده هتتحول لمعلومات مش خبرات. الخبرات كانت بتديله التذوق لذيذ للذة الطريق الروحي، بس هو انخدع بلذة الطريق الشهواني، فتحولت الخبرات اللي عنده المعلومات. انا اصطدمت بحالة زي دي في يوم من الايام. واحد كان بيخدم ربنا وكان بيخدمه بأمانة جدا جدا جدا، وارتد وساب طريق ربنا ومشي في طريق الخطيئة، وجم مش تكولي ورحت له، وكان خادم تقيل يعني، ورحت له. فأول ما قعدت قال لي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي كذا 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 كذا، هتقول لي ان الخاطي بيتألم، انا ما بتألمش. هتقول لي ان انا فقدت ابتدى يسمع اللي احنا بنقوله. ما هو حريف. ما هو محترف، كان خادم قديم وتقيل، لكن عجبته الخطية ومشي في طريقها وعينه. أصله في حاجة لازم تعرفوها، أنه هنا بيقول لأن الذين استنيروا، العكس، الخطية بتحط طين على العينين فلا يعود الإنسان يرى. هو عارف حقائق لكن مفيش خبرات، مفيش تذوق، بس هو عارف معلومات وحافظها صم من كتر ما قالها. تحولت الخبرات اللي في حياته الى معلومات، معلومات. فضل قاعد يلعبني بالمنظر ده ساعة، انا مفتحتش بقي طول الساعة. يقول لي هتقول لي كذا كذا، هقول لك كذا كذا، هتقول لي كذا كذا، هقول لك كذا كذا، معلوماتكم كلها غلط، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. ودي انا شفتها، مش انا شفتهاش. ده معلش احنا بصوا، عايز اطمنكم على حاجة كتير بنقلق بسببها. لما نحس ان في ناس قامتها الروحية عالية واحنا لسه القامة الروحية بتاعتنا مش عالية، بيجينا صغر نفس، بنقول ايه ده، طب ما في ناس عاليين قوي، طب احنا هنروح فين جنبهم؟ الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. صح، لكن الناس بيجي لها صغر نفس لما تحس انه في ناس قامات عالية جدا وهم لسه ما وصلوش، ويجي لنا تصور ان ربنا مش هيتعامل معانا اكمننا القامة الروحية بتاعتنا صغيرة. الكلام ده مش صح. اقول لكم الدليل، كان لسه واحدة قاعدة بتقول لي كلمتين دول من كام يوم، فكان معاها بنتها صغيرة. قلت لها ايه الحكاية، ما زعلانة ليه؟ قالت لي انا يعني لما بشوف الناس القامات العالية بيجي لي حزن، ان انا مش كده بقول ربنا مش ممكن يبص لي ولا يتعامل معايا. فضحكت، قلت لها مش دي بنتك؟ فقالت لي قلت لها بتشخ عليكي؟ فقالت لي راح تضحك، قالت لي قلت لها مترميهاش ليه على باب الكنيسة على باب الجامع؟ دي عملت عليكي حاجة مش كويسة يعني. قالت لي بنتي، قلت لها بقى انت عندك حنية انك وسخك اكمنها لسه صغيرة وعايزة ربنا يرميكي، اكمنك انت لسه قامتك الروحية صغيرة. بنتك التانية واقفة جنبها قد كده بتحبيها؟ قالت لي اه. قلت لها معناها اقصر منك بكتير. قالت لي بس بنتي، قلت لها نفس الشعور عند ربنا، بيحبنا لان احنا اولاده وهيتعامل معانا على اي قامة احنا عليها، سواء احنا صغيرين او كبار ربنا بيحبنا وربنا بينمينا. وفي قصة لطيفة في الكتاب المقدس يمكن تديكوا فكرة عن القصة دي، الكلام اللي احنا بنقوله. موسى النبي لما اتخانقوا مين يبقى رئيس كهنة والكل عايز يبقى رئيس كهنة، فموسى قال لهم كل واحد يجيب لي عصايته احطها في خيمة الاجتماع ويكتب عليهم اسامي. وجا الصبح راح طالع قال لهم عصاية هارون هي هو اللي رئيس كهنة، هي العصاية اللي زرعت عصاية هارون. لو انا موجود كنت اقول له ايه؟ انا شاي اوي، اقول له انت جيت بالليل دخلت هو حد بيخش جوه غيرك؟ انت دخلت جوه وغيرت اسم الورقة وحطيت اسم هارون على جبت، وجبت فرع شجر من الشجر اللي جنبنا وحطيت عليها اسم هارون، ايه يعني الشغلانة دي يعني؟ لكن كل اللي شاف العصاية ما نطقش. ليه؟ ليه؟ العجيب في العصاية اللي زرعت دي، ليه هم ما نطقوش؟ ما اليهود من المؤكد كان أشقى مني يعني. ما حدش فيهم نطق. ليه؟ لأن لقوا في العصاية دي ثلاث أطوار لنمو اللوزة. لقوا فيها لوز، لوز فعلا ثمرة تتاكل، لوزة تتاكل، ولقوا فيها براعم، ولقوا فيها الزهرة، وبين الزهرة وبين البرعم شهرين، وبين البرعم وبين اللوزة شهرين. فكيف يتأتى ان فرع واحد فيه زهرة وفيه براعم وفيه لوزة؟ تيجي ازاي؟ العجيبة ان ربنا لما جاي يقول لهم اعملوا لي خيمة الاجتماع، راحوا عاملين خيمة الاجتماع، قال لهم اعملوا المنارة بنفس الطريقة، يكون فيها عجرة ومش عارف ايه الكلام ده. يعني ايه الكلام العجيب اللي هو مستخدم في خيمة الاجتماع؟ معناه زهرة ومعناه برعم ومعناه لوزة. والخيم والمنارة عليها التلات اطوار. طب والمنارة بتشير لعمل ايه؟ الروح القدس فينا. والفتيلة المنورة بتشير لايه؟ ليا وليك، ليا وليك. الفتيلة المنورة في المنارة بتشير لكل واحد فينا. مين اللي بيخلينا ننور؟ الروح القدس. اذا المنارة دي هي عمل الروح القدس فينا عشان نبقى نور للعالم، ادي معنى المنارة. طب ومعنى التلات اطوار للوزة معناها ايه؟ ان الروح القدس بيتعامل مع الكل. اللي يطمنكم بقى كلكم ان المسيح نفسه اتقال عنه وكان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة. انتوا زعلانين ليه؟ ان كنتوا ما زلتوا في طور النمو ولسه ما وصلتوش. طب ما انتوا لسه بتنمو. المانع ان احنا نكون في الطور ده مش الطور ده. الطور بالطه على فكرة احسن حد يفتكرها الطور اللي بيحلبوه. الطور يعني شوفوا، الطور بالثه يعني اوكس، والطور بالطه يعني فيز. ففشتاني الفرق بين، بس بالانجليزي تبان بس بالعربي مش بتبان. فالاطوار هنا جمع طور مش تيران، جمعها ايه؟ اطوار، واخدين بالكم؟ فالاطوار بتاعت النمو بتختلف، ومعاذ الروح القدس بتعامل مع الكل، لان اللي بينميني هو الروح القدس. طول ما انا لازق في ربنا هنمو، طول ما انا بتغذى هنمو. بالظبط زي الناحية الجسدية، طول ما انا باكل وبشرب وبتغذى بنمو، جسمي بيكبر وبتخن وبس تبقى تمام، واقدر اقاوم الامراض وكده. بنفس الطريقة روحيا، طول ما انا لازق لربنا، طول ما انا بقرا الكتاب المقدس، طول ما انا بصلي، ربنا بينميني، لان هو ده الغذاء بتاع الروح. جبتها منين؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، يبقى الكلام بتاع ربنا بيحيي، لأن كلمة الله حية، حية ومحيية، حية ومحيية. فطول ما أنا بتغذى على كلمة الله هنمو هنمو. فما تزعلش إنك أنت القامة الروحية بتاعتك قصيرة، تزعلش، هيجي اليوم اللي هتبقى كبير، ما تيأسش، لأن حتى لو كنت فتيلة مدخنة ربنا مش هيطفيها، لكن المهم تفضل جنب ربنا، ما ترتدش، لأن اللي بيرتد هو ربنا بيحاول معاه أكيد، لكن للأسف إن كل ما المعلومات اللي جوايا تتحول إلى، أو متأسف، كل ما الخبرات الروحية اللي جوايا بتتحول إلى معلومات معلومات معلومات، ويخش جوايا الكبرياء، وابتدي أمشي في طريق اللذة العالمية، قصدي أقول الخطية، يعني الخطية اللي موجودة في العالم، طول ما نهستك في هذا المسلك، طول ما بيبقى رجوعي صعب، بيبقى رجوعي صعب. إيه اللي يخليني يعني أجازف يعني؟ وده اللي خلى بولس الرسول يقول تمموا خلاصكم بإيه؟ بخوف ورعدة، خافوا إنكم ترتدوا للطريق ده، لأن بيبقى الرجوع منه صعب. ما فيش حاجة مستحيلة على ربنا، لكن أنا خاف من نفسي إن أنا أتحول إلى هذا الطور، أتحول إلى هذا الطور اللي هو بيبقى صعب رجوعه. معلش، بس هو الحقيقة لازم تعرفوا الإجابات دي، ما أنا شايف إنها مهمة، فبتضيع شوية وقت، بس سامحوني في الوقت، لكن مهم إنكم تعرفوا الحاجات دي. نخش بقى في الإصحاح 13. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، احنا اتفقنا إن الإصحاح 13 ده اللي هو إيه؟ المحبة، تعريف المحبة. احنا عرفنا الدور اللي فات الإيمان، وعرفنا الرجاء، الدور ده هنعرف يعني إيه محبة، إيه الصفات، إيه هي المحبة اللي بيقولوا عليها دي. فقال أول حاجة، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. أولا كلمة محبة، كلمة محبة في ثلاث كلمات باليونانية اسمها، بتترجم بالعربي محبة، بتترجم بالإنجليزي love على فكرة، يعني مش بس اللغة العربية هي القصيرة، وأيضا اللغة الإنجليزية قصيرة والفرنسية قصيرة. اللغة اليونانية دي بحر، بحر في تدقيق كل كلمة. أنا مرة وقعت في كلمة بالإنجليزي preach يعني يعظ، ورجعت للقاموس لقيت ان كلمة preach دي اظن ليها 8 معاني بالانجليزي باليوناني. في الوعظ اللي هو واحد يقف يوعظ ويكلم ناس بوعظ، وفي يعلم، في فرق بين كلمة يعظ ويعلم، وفي كلمة يعظ بانه يخوف الناس ويهددهم بالالام اللي هتيجي في الابدية، وفي وعظ بان الواحد يشجع بالتعزيات والامجاد اللي في السماء. في انواع من الوعظ، وكلها في العربي في الاخر بتيجي كلمة وعظ، لكن في اليوناني اظن 8 معاني. فلغة واسعة بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. ايه التلات كلمات اللي في اليونانية؟ اول كلمة ايروس، ودي معناها المحبة الجنسية، العلاقة الجنسية. ولا معنى تاني ليها غير كده. وبعدين في كلمة اغابي، ودي اللي احنا عارفينها وبنستعملها كتير في كنيسة عندنا، تعال نعمل اكلة اغابي، قعدة اغابي. اغابي هنا بمعنى محبة. الكلمة دي تعني المحبة من غير مقابل، زي ما حبت الام لولادها، هي عايزة ايه منهم؟ لما العيل يعيا تقول ان شاء الله كنت انا، وبعدين تروح كاتبة في ورقة انا قلت له النهاردة ان شاء الله كنت انا، عشان لما يكبر حاسبه على كل كلمة. ما بيحصلش، ما بيحصلش. هي بتحب ومش عايزة حاجة في المقابل، حتى لو ولادها ما ادوهاش اي حاجة خالص، مش عايزة حاجة في مش هي مش عايزة حاجة منهم. هي المحبة دي شكل محبة ربنا لنا، بيحبنا ومش عايز مقابل. الكلمة التانية اسمها فيلو، ودي المحبة النفعية، يعني انا بحبك لان في منك خير بيجي لي، بستفيد منك باي شكل من الاشكال. المحبة دي اسمها فيلو. طبعا الدرجة الاعلى هي درجة الاغابي. صحيح اليونانيين كانوا في منتهى الدقة في التعريفات، ولكن كانوا لا يستخدموا كلمة اغابي دي اطلاقا، ما يستخدموهاش، لانها يعني بيعتبروها نوع من الرفاهية، يعني نوع من الديكور، يعني هي كلمة مستخدمة لكن ما حدش بيوصل للدرجة دي. وعشان كده تلاقوا ان كل الكلمات اللي فيها محبة يستخدموا كلمة فيلو مش كلمة اغابي، زي فيلو باتير. يعني ايه باتير؟ يعني الاب، فيلو محب الاب اللي هو فيلو باتير ماركوريوس، فيلو ثيوس محب الله، وهكذا. في كلمات كتير هتلاقي فيها فيلو، منها كلمة فلسفة. يعني ايه فلسفة؟ بالانجليزي فيلوسوفي. فيلوسوفي يعني ايه؟ يعني فيلو برضو محبة، صوفي للحكمة، صوفية زي ما بتسمعوا الشماس بيقول انصتوا بخوف الله وحكمة، يقول انصوفية يعني انصتوا بحكمة للكلام اللي بتقال، فصوفية يعني حكمة. ففيلو صوفيا يعني محبة الحكمة، هي دي الفلسفة. كلها واخدة كلمة فيلو، ما حدش بيستخدم كلمة اغابي. فكلمة اغابي كانت كلمة نادرة في الاستخدام اليوناني، لحد لما جاء بولس الرسول واستخدم في هذا الاصحاح كلمة اغابي، وانتشرت كلمة اغابي في اللغة المسيحية بدلا من كلمة فيلو، بقت الكلمة المنتشرة هي كلمة اغابي، لان الاغابي هي المحبة اللي مش عايزة مقابل، وانما الايروس اللي هي المحبة الجنسية طبعا فيها مقابل بانانية، والفيلو محبة فيها نفع. فالكلمتين دول بيدلوا على المحبة، ولكن المحبة اللي انا بستنفع بيها، المحبة اللي فيها نفع في المقابل انا بستنفع بيه. لكن كلمة اغابي هي على شكل محبة ربنا، وده اللي خلانا نقول ان بطرس لما كان المسيح بيسأله اتحبني، يقول حزن بطرس. دي قلناها دي قلتها يوم الجمعة اظن اللي فاتت، ولا الحد اللي فات حاجة كده مش فاكر، كان يوم جمعة صح، كان يوم جمعة كنا بنتأمل في الانجيل ده. عموما حقولناها كتير، لكن ما فيش مانع يعني افهمها لكم تاني، انه المسيح كان بيسأل بطرس بيقول له هل انت بتأغابي انا؟ لان اليهود عندهم نفس اللفظين الاغابي والفيلو، بس ما عندهمش كلمة ايروس، عندهم لفظين ما يناظر الاغابي وما يناظر الفيلو. فالمسيح بيسأل بطرس هل انت بتأغابي انا؟ فرد بطرس بتواضع وقال له انت عارف ان انا بفيلو انت. فرح المسيح سأله تاني هل انت بتأغابي انا؟ فرد بطرس بتواضع انه مش قادر يوصل لدرجة الاغابي، وقال له انت عارف يا رب ان انا بفيلو انت. راح المسيح شدد ودنه كده شدة لذيذة وقال له بطرس انت بتفيلو انا؟ فحزن بطرس، دي الترجمة الصح اللي هي الترجمة اللي في ايدينا، فحزن بطرس لان المسيح قال له ثالثة فيلو، بمعنى ان حتى المستوى بتاع الفيلو انت وقعت فيه يا بطرس، لان انت عارف ان النفع بتاعك عندي انا، انكرتني ليه؟ ولكن اهمية هذا الاصحاح زي ما هنشوف دلوقتي، لان هنجلها كمان شوية، اهمية هذا الاصحاح تبان في ان علامة المحبة ان انا اقبل اي حاجة من ايد المسيح ولا احسد زميلي على اللي عنده. عشان كده هنسمع دلوقتي نقولها بالمرة، ولما نيجي لكلمة لا تحسد نبقى قلناها. هنا بيقول لك المحبة لا تحسد. يعني ايه المحبة لا تحسد؟ طب انا ببص على حالي وبص على اللي جنبي، الاقي اللي جنبي عنده احسن مني، طب احسده؟ بحسده يعني ايه؟ بتمنى له ان الحاجة يا اما دي تروح منه يا اما انا بحسن منه. لكن في حسد من جوايا. الحسد الشرير هو انه انا اتمنى زوال النعمة عن الشخص اللي عنده النعمة. واحد جاب عربية جديدة شيك قوي ابو صيغة، يا ريت تتخبط. واخدين بالكم؟ ده الحسد الشرير. في حسد مش شرير، يعني ايه؟ هو جاب عربية شيك، انا عايز اجيب اشيك منه، وابتدي اعاتب ربنا واقول له ليه اديت له هو الشياكة دي وما ادتنيش انا. ده اقلب في الشر يعني، واخدين بالكم؟ لكن الاتنين وحشين. ليه وحشين؟ وليه لما بعاتب ربنا اقول له انت ما ادتنيش ليه ببقى انا وحش؟ او ليه دي درجة وحشة؟ لسبب بسيط خالص، لسبب بسيط خالص. هنفهمه من اصحاح 21 في انجيل يوحنا. المسيح يسأل بطرس انت بتحبني؟ بحبك. بتحبني؟ بحبك. بتحبني؟ بحبك. طب انت هتموت مصلوب. دي كانت خطة جامدة على بطرس، دي انت هتموت مصلوب. فالتفت بطرس الى التلميذ الذي كان يسوع يحبه فوجده يتبعه، فقال له وماذا عن هذا التلميذ؟ فالمسيح رد عليه قال له ايه؟ وانت مالك؟ اتبعني انت. المشكلة ان التلميذ الذي كان يسوع يحبه كان بيتبع المسيح، وهيفضل يتبع المسيح لان في حب، ايا كان الصليب اللي هيسمح بيه ربنا، ايا كانت التجربة اللي هيسمح بيها ربنا. ولكن بطرس كانت المشكلة بتاعته انه مش قابل الصليب، مش قابل الصليب، فبيقارن بينه وبين الاخرين. علامة المحبة الكاملة ان انا لا اقارن حالي مع حال الاخرين. ليه؟ لان طول ما انا بقارن بيني وبين الاخ اللي قاعد جنبي، معناها بمنتهى البساطة ان انا مش واثق ان ربنا بيحبني قد ما بيحبه. ما انا بقول هو اداله ليه؟ اكيد بيحبه اكتر مني. لكن لو كنت انا واثق ان ربنا بيحبني، يبقى من المؤكد ربنا بيديني احسن حاجة، احسن حاجة تناسب حالتي، احسن حاجة تدخلني السماء. ما هو لو اداني اكتر من كده السماء تروح مني. اذا ربنا بيديني بالظبط زي ما قلنا قبل كده، الاحداث اللي بتجرى في حياتي والعطايا اللي بيديهاني، سواء عطايا جيدة او تجارب اليمة، العطايا اللي ربنا بيديهاني بدلة متفصلة على مقاسي عشان تدخلني السماء. لو انا فاهم محبة ربنا وبصله كده اقول له هي محسوبة، انت عارف بتعمل ايه، ربنا ما يغلطش، لكن انت بتحبني واللي انت اديتوني ده علامة محبة، مش علامة انك انت زعلان مني، دي علامة محبة. الانسان اللي بيحب ربنا يتبعه على طول وما يبصش للي جنبه. لما يبص اللي جنبه يلاقي اللي جنبه عنده احسن منه، يقول فعلا هي دي البدلة اللي على مقاسه، ودي البدلة اللي على مقاسي. ولا يقارن مع احد ولا يحسد احد، لانه واثق في محبة ربنا، هي دي المحبة. وعشان كده في آية 4 يقول المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تحسد. عرفنا موضوع المحبة؟ فالمحبة اللي على مستوى عالي هي المحبة ايه؟ الاغابي، اللي هي الكلمة المستخدمة هنا، اللي هي المحبة اللي مش عايزة مقابل. زي المسيح محبني، هو عايز مني ايه المسيح؟ ولا حاجة. ده عايز يحررني، مش عايز مني حاجة، مش عايز حاجة. بيقول لي صلي، ده لمصلحتي، ان انا لما هصلي هفضل على صلة بيه، الشيطان يخاف مني. لكن لو قطعت صلتي بربنا هبقى ملطشة للشياطين. بيقول لي اعبدني، ما هو عبادة ربنا عشان يحررني من سلطان الخطية وسلطان الشيطان. ربنا عايز مني ايه؟ كل اللي طلبه مني في مصلحتي انا، في مصلحتي انا. اتفهمت كده؟ طيب نيجي بقى نقول ايه الايه بتقول. ان كنت اتكلم بألسنة الناس، اشمعنى ابتدى بألسنة الناس؟ اصل دي العقدة بتاعت كورنثوس. كورنثوس بيحبوا المواهب، يعشقوا حاجة اسمها المواهب. كل واحد يتمنى ان يكون عنده مواهب، عايزين مواهب وبس. لما نلاحظ اللغة بتاعت رسالة كورنثوس هنلاقي بولس رسول حزين، وبيقول كلام صعب جدا، وبيخبط فيهم تخبيط جامد، وهنسمع ان بيقول لاهل كورنثوس يعني اجلكم عصايا، اجلكم عصايا، ده انت هيضرب، ده لهم كلام صعب قوي لاهل كورنثوس دول، مع انهم مليانين مواهب وبيتكلموا بألسنة والباقيين عايزين يتكلموا بألسنة، لكن يجي الشعب زي شعب تسالونيكي الغلبان، لا حلتهم مواهب ولا حلتهم حاجة خالص. ونلاقي اللغة بتاعت رسالة تسالونيكي لغة كلها فرح، بولس الرسول فرحان بتسالونيكي مع انهم ما عندهمش ولا موهبة، فرحان بيهم ليه؟ قال لهم انا فرحان ان في وسطكم في محبة باذلة، فالمحبة درجة اعلى بكتير من المواهب، وعشان كده قال لهم ايضا اريكم طريق افضل. دي الاخر آية نهينا بيها الاصحاح اللي فات، ولكن جدوا للمواهب الحسنة وايضا اريكم طريقا افضل. ايه الطريق الافضل يا بولس؟ المحبة. طيب لو كنت بتكلم بكل الالسنة اللي في الدنيا، هو في كم لغة في الدنيا؟ الاف. لو فرض ان انا قدرت اتكلم 1000 لغة او 2000 لغة او 3000 لغة ولكن ما عنديش محبة، فيقول لك بقى ايه؟ ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. افرضوا ان انا جبت صنجة دلوقتي، وقعدت اضرب عليها، هتطلع اي لحن؟ بالضبط زي اللي عندهم مواهب وبلا محبة، مش هتطلع حاجة. صار واحد بيعمل معجزات، واحد بيعمل معجزات، وصار معاش تفهموا اللي هو عايز يقوله يعني، وكل ما يجيبوا له واحد عيان يحط ايده عليه كده يخف، واخدين بالكم؟ وبعدين بعد لما شافه 50 واحد جيت بقول له انا عايز منك خدمة، انا مش فاضي، مش بعيد عني، انا مش فاضي لك. يعمل ايه في اللي قاعدين بتفرجوا؟ يعييهم. صح، يعييهم. سنجن يطن، سنجن يطن. او هنا دول عندهم موهبة، بيقول لو كان عندي موهبة اتكلم بالاف الالسنة وما عنديش محبة فقد صرت سنجن يطن. لا، هي سنجن يطن دي ليها معنى تاني اهم، مش بس انه مش بيدي لحن جميل، لا، مش بس انه بيديش لحن جميل، لا، ده فيها اهم من كده، انك لما كنت تخش الهياكل الوثنية مسكين صنوج وطبول وطاخ طاخ 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 طول النهار، طول النهار طاخ طبل وزمر وهيصة هيصة، جو بيعملوا لهم إثارة زي الزار. زي ما حد بيعمل زار دلوقتي، طبل 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 طبل، حاجة مثيرة للأعصاب، لو انت قدر ليك انك تسمع الطبل الجامد ده حاجة مثيرة للأعصاب، فدي وثنية، ده يعني ده الكلام ده مستخدم فيها ياكل الاوثان. قال لهم يا صدقوا ان كنتوا لو بتتكلموا بألسنة ناس وما عندكوش محبة انتوا رجعتوا للوثنية تاني. ليه؟ لان هيبقى الموهبة اللي عندك عبارة عن كبرياء، انتفاخ جواك، نفخة، والنفخة دي عبارة عن وثنية، ده صنم انت بتعبده، انت بقيت بتعبد ذاتك، بتجري ورا مجدك الشخصي، بتجري ورا مجدك الشخصي. ادي معنى صنجن يرن ونحاسا يطن، دي 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 المعنى بيه. اصل الكلام ده انتم مش هتتصوروه لانه احنا ما عشناش جنب الهياكل الوثنية، لكن الهياكل الوثنية كان كلها صنوب بالطن، خدتوا بالكم؟ فلما يستخدم التعبير ده عايز يقول لهم انتوا فاهمين، انتوا من غير محبة كأنكم بترتدوا الى الوثنية. ليه؟ لان عبادة الذات، ما هو اللي بيجري ورا المواهب الكتير ده بيعبد ذاته، فالجري ورا المواهب الكتير عبارة عن وثنية او عبادة اصنام، بعبد فيها ذاتي. فهمتوها كده؟ طيب ده بيقول وان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة. ايه ألسنة الملائكة دي؟ هو الملائكة بيتكلموا؟ ملكة بيسبحوا على طول، هم فاضين يتكلموا، ما بيقعدوش يرغوا مع بعض، ما عندهمش وقت للنام. ما عندهمش وقت يتكلموا على بعض. دول مشغولين على طول بالتسابيح. اتصوروا ان انا اتعلمت التسابيح دي، بتفكرني يعني نفترض اصل دي مبالغه في الكلام، يعني طبعا واضح انها مبالغه، ان انا لو وصلت ان انا اتعلم تسابيح الملائكه وما عنديش محبه برضه صرت نحاسا يطن وسنجا يرن. هل ممكن دي تحصل؟ اقول لكم اه ممكن تحصل. افرضوا ان واحد انضم لفريق كورال وصوته حلو جدا وجميل جدا وحفظ مئات الترانيم، واصبح همه الوحيد انه يطلع سولو. عارفين يعني ايه سولو؟ يطلع لوحده عشان يواجه الجماهير ويوريهم صوته، اهو بيسبح. انا كتير من اللي بيقولي من فرق الكورال اقول له عايز منك حاجه واحده، اللي بيخدم في فرقه كورال اقول له عايز منك حاجه واحده، او بتوع التسبيحه اقول له عايز منك حاجه واحده، يقول لي ايه؟ اقول له خش جوه اوضتك والترانيم اللي انت بتقولها قدام الناس قولها لربنا في اوضتك، انا مش هطلب منك حاجه اكتر من كده. هو الترانيم دي الهدف منها ايه؟ تسبيح ربنا، مش الهدف منها استعراض صوتي الجميل قدام الناس، والا يبقى مجد ذاتي، والا اصبحت صنجا يطن، بقت وثنيه. اقول لا، انت عايز تفرح ربنا ما تخش تفرحه في اوضتك. انت بتفرحه ليه في وسط الناس؟ انت بتستعرض صوتك ليه؟ خش قدام ربنا واقف على نفسك اوضه وقول له يا رب انا جاي امتعك انت بصوتي، مش انت اللي اديتني الموهبه دي، انا جاي افرحك بيها، انا جاي افرحك بيها. هل ممكن نعمل دي؟ اللي حافظ تسبحه واللي حافظ الحان واللي حافظ ترانيم يقفل على نفسه اوضه ويقول يا رب انا جاي اقولها لك انت، مش هقولها في وسط الناس عشان اتعاجب بصوتي. ادي المعنى ان كنت اتكلم بألسنة الملائكة. اتفهمت؟ وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. هي دي اللي شرحناها الاسبوع اللي فات، فما فيش داعي ان احنا نقولها تاني، احنا شرحناها بالنص دي الاسبوع اللي فات. الانتفاخ اللي ناشئ عن المواهب، زي المسيح، زي السؤال اللي سألهوني الاخ اللي قعدنا نجاوب عليه الاسبوع اللي فات كله، فدي وناقشنا الاية دي، فما فيش داعي ان احنا نناقشها تاني، مضيعش وقت. الاعجاب بالذات نتيجة المواهب ممكن يخلي الانسان يجري ورا الكبرياء ويضيع، ده بيبقى مجد ذاتي، مجد شخصي، بيبقى انسان بيجري ورا مجده الشخصي، فمش هنعيدها تاني. وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. الله، ده انا بوكل المساكين. دي بتفكرني بالفريسيين اللي كانوا بيطلعوا قدامهم ناس ابواق عشان يقولوا فلان بيها يتبرع. سامحوني محدش يزعل مني، اللي بيكتب على صور في كنايس، بخش كنايس الحمد لله احنا مش عندنا، اللي بيكتب في كنايس هذه المقصورة بصرف صرف عليها فلان الفلاني تذكار، اذكرني يا رب، اذكرك يا رب، طب لو كتبت اذكرني يا رب ربنا مش عارف اسمك، لازم تكتبهوله عشان يعرفه. تكتب اسمك على المقصورة ليه؟ ما حدش يزعل، ان محتمل يكون حد من اللي قاعدين قدم تبرع وكتب عليه اسمه. احنا نقول الاصح، انا عارف انا ممكن اقدم اللي انا عايزه من غير ما اكتب اسمي عليه، لكن لا ابحث عن مجد شخصي ان يسجل اسمي في سجل الخالدين، كل ما حد يخش الكنيسه يقول فلان هو اللي عمل المقصوره دي. مش عايزين نظام، انا بتعامل مع ربنا، والطريقه اللي علمهاني ربنا هي التعامل في الخفاء. بتعلن ليه؟ انت عايز ايه من الناس؟ احنا عايزين نتعلم الصح، حتى لو كان حد غلط قبل كده المهم انه ما يعيدش الغلطه تاني، ما يكررهاش تاني. احنا التعامل بتاعنا في السر، عطاياي في السر دون ان يعلم احد، والا بتتحول الى مجد شخصي، واحد بيسعى لمجده الشخصي ويكتب اسمه، عايز اسمه يفضل مكتوب في الكنيسة. طب انا عايز اسمي مكتوب في الكنيسة ولا عايز اسمي مكتوب في سفر الحياة؟ احنا عايزين اسمنا مكتوب في سفر الحياة. طب لو ما فكرتش ربنا بان انا اكتب اسمي على المذبح، على مفرش، او على فوطه، او على مقصوره، او على صوره، ربنا هينسى؟ اذكرني يا رب، ويكتب اذكرني يا رب اذا جئت مش عارف ايه، وتم صنع هذا.